الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
12. المال ليس بكنز إذا أديت زكاته.
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
هامش التوبة الآية 34. انتهى.
كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم.
فانطلق فقال: يا نبي الله، كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم.
فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز الرجل؟
المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته.
وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: المال ليس بكنز إذا أديت زكاته.
في الصوم: 1. الصوم عن الغير.
روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت.
وروي عنه أيضا: إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر.
2. بما يثبت شهر رمضان؟
أولا: إذا كانت السماء صافية.
روى الدارقطني عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين.
همش بلد قرب بغداد.
انتهى.
إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال لأول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوى عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية.
همش رأيا الهلال. انتهى.
قال الشيخ خطاب السبكي رحمه الله في كتابه الدين الخالص: الرؤية الهلال في 29 بعد الزوال تكون رؤية لليوم المستقبل اتفاقا، وإن رؤية يوم 30 قبل الزوال فهي للماضية عند أبي يوسف، وحكي عن أحمد وهو المختار، فيلزم صوم ذلك اليوم. وقال مالك والشافعي: لا يعتبر للماضية بل للمستقبلة، وهو المشهور عن أحمد.
همش الدين الخالص الجزء 9 الصفحة 25 بعد 300. انتهى.
وحجتهم حديث أبي وائل السابق.
روى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. فقال عمر: الله أكبر، إننا يكفي المسلمين الرجل الواحد. ولم يختلف أهل العلم في هلال شوال ألا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
روى عبد الرزاق عن أبي قلابة أن رجلين رأي الهلال وهما في سفر، فتعجلا حتى قدم المدينة ضحى، فأخبر عمر بذلك. فقال عمر لأحدهما: أنت صائم؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف. وقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا. قال: لما؟ لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. فقال للذي أفطر: لولا هذا، يعني الذي صام، لرددت شهادتك ولا أوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا.
2. إذا كانت السماء غائمة
لا يمكن رؤية الهلال. روى البيهقي وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30 ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل على الضراب. هامش. رواه البخاري ومسلم مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. انتهى. 3. أيهما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ ذهب عمر رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم. روى عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى أن رجلا من بني قيس صام في السفر فأمره عمر أن يعيد. أما إذا علم المسافر أنه سيصل دار الإقامة في أول يوم من سفره صام وعليه أن يصل صائما. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يوم فدخل وهو صائم. 4. الشك في طلوع الفجر، هل يمنع الأكل؟ روى ابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا، وإن أدركه الفجر وهو على فطر ثم أقلع عنه بطلوع الفجر جاز صومه. جاء في كنز العمال عن عمر قال: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت. 5. استحباب تعجيل الفطر. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه سأل: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قالوا: نعم. قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك. وروى عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى أمراء الأمصار ألا تكونوا من المسبوقين بفطركم ولا تنتظروا اشتباك النجوم في صلاتكم. 6. من أفطر خطأ قبل غروب الشمس هل عليه قضاء؟ المشهور عن عمر رضي الله عنه في ذلك روايتان: أولا لا قضاء عليه. روى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسة أخرجت من بيت حفصة فشربوا. هامش. العساس بكسر العين أقداح ضخمة. انتهى. ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لما؟ والله ما تجانفنا الإثم. هامش. أي ما ملنا لارتكابه. انتهى. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وذهب جمهور العلماء خلاف ذلك وقالوا بوجوب القضاء، أما عمر رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه هذا من صحة الصوم فعملوا بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هامش. الأحزاب، الآية 5. انتهى. ولما رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما ذهب إليه عمر فقال عن حديث أسماء: إنه لا يوجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم. هامش. راجع فقه السنة في الجزء الأول الصفحة 94 بعد 300. انتهى. ثانيا عليه القضاء. روى مالك والشافعي عن خالد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير. وفي رواية: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم. قال في التعليق المبني على الدارقطني: همش، الجزء الثاني، الصفحة 206. انتهى. قال: ورواه البيهقي من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يوما مكانه. قال: وكان ابن عمر يقول: أفطر عمر في يوم غيم من رمضان، فرأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. وفي رواية أخرى فقال عمر للمؤذن: قم فنادي في الناس، ألا من كان أفطر معنا فليصم يوما مكانه. انتهى. وأما الحديث أسماء فقد رواه الدارقطني بزيادة، فقيل لهشام: أمر بالقضاء. قال: وبد من ذلك. قال في التعليق: قوله وبد من ذلك استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بد من القضاء، وفي بعض الروايات لا بد من القضاء. انتهى. 7. القبلة للصائم. جاء عن عمر في ذلك روايتان: أولا جواز القبلة للصائم. روى أحمد وأبو داود والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أن زوجته عاتكة بنت زيد قبلته فلم ينهها. وكان عمر رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. همش، أي نشطت. انتهى. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيما؟ همش، أي ففيما السؤال. انتهى. ثانيا النهي عن ذلك. روى البيهقي وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه ينهى عن القبلة للصائم، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البزار عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ قال: ألست الذي يقبل وأنت صائم؟ فقلت: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات عن عمر بأن القبلة جائزة لمن قدر على ضبط نفسه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. همش، المقصود بالمباشرة هنا المداعبة. انتهى. روى عبد الرزاق أن شيخا جاء إلى عمر يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له، وجاءه شاب فنهاه. 8. من شرع في صيام التطوع ثم خرج منه، هل عليه قضاء؟ روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه خرج على أصحابه اليوم فقال: أفتوني في شيء صنعته اليوم. فقالوا: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: مرت بي جارية فأعجبتني، فوقعت عليها وأنا صائم، فعظم عليه القوم وعلي ساكت. فقال: ما تقول يا ابن أبي طالب؟ قال جئت حلالا ويوم مكان يوم. فقال عمر أنت خيرهم فتوى. وفي رواية أنه لا قضاء عليه. جاء في رواية عبد الرزاق فقال علي صمت تطوعا وأتيت حلالا لا أرى عليك شيئا. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أتي بطعام فقال للقوم اطعموا، فكلهم يقولون إني صائم، فعزم عليهم أن فأفطروا. وروى أحمد والدارقطني والبيهقي عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. 9 قضاء صوم رمضان. روي عن عبد الرزاق وابن شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحب أن يقضي ما أفطره في رمضان في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وروى عنه البيهقي قال ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. وكان رضي الله عنه يرى في من كان عليه قضاء رمضان ثم تعذر عليه ذلك حتى أدركه رمضان آخر أن عليه الفدية. روى عبد الرزاق عن عمر قال من تتابعه رمضانان وهو مريض لم يصم بينهما قضى هذا الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بطعام ولم يصم. في الحج والعمرة. 1 أنواع الحج وأفضلها عند عمر. والحج على 3 أنواع: إفراد وقران وتمتع. أولا الإفراد. هنش: الإفراد هو أن ينوي الحج وحده فيحرم من الميقات قائلا لبيك بحج، ويظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. انتهى. ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن الإفراد هو أفضل هذه الأنواع. روى ابن كثير في تفسيره عن الزهري قال بلغنا عن عمر قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، البقرة 96%، من تمامها أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وروى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. وروى البيهقي في السنن عن الأسود قال حججت مع عمر فجرد الحج، أي أفرده. ثانيا القران. همش القران وهو أن ينوي أداء الحج والعمرة معا فيقول لبيك بحج وعمرة، فإذا وصل مكة أدى أعمال العمرة ويظل محرما حتى ينتهي من أعمال الحج. انتهى. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن الصبي بن معبد قال كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن ثرملة، فقلت يا نتاه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال اجمع واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما، لما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوخان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال كأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال اجمع بينهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا، فقال هديت لسنة نبيك. ثالثا التمتع. هنج: التمتع وهو أن ينوي بإحرامه العمرة وحدها فيحرم قائلا لبيك بعمرة، فإذا أدانا حل من إحرامه، حتى إذا كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة. انتهى. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع. روى مالك والنسائي والترمذي أن الضحاك قال لسعد بن أبي وقاص: لا يتمتع بالحج والعمرة إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر نهى عنهما. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وروى مالك أيضا عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وروى أبو يوسف أن عمر أبصر رجلا في عرفات يقطر رأسه طيبا، فقال له عمر: ألست محرما؟ ويحك. فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: ما لي أراك يقطر رأسك طيبا والمحرم أشعث أغبر. قال: أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي، ففرغت من عمرتي حتى إذا كانت عشية التروية أهللت بالحج. قال: فرأى عمر أن الرجل قد صدق، إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال: إذا والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك مكة ثم تروحون حجاجا. وروي أيضا أنه أباح التمتع وأن النهي لم يكن للتحريم وإنما هو لبيان الأفضل. روى البيهقي في السنن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك. فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال أفرد الحج، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم عليها وقد أحلها الله وعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا أن عليا سأل عمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة البيت. اثنان: خروج المرأة للحج بغير زوج أو محرم. روى البخاري والبيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وفي رواية للبيهقي: فنادى عثمان بالناس لا يدن منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهودج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنبه فلم يصعد إليهن أحد. ولذا قالت المالكية: للمرأة أن تخرج للحج مع رفقة مأمونة إذا كان بينها وبين مكة يوم وليلة. وقالت الشافعية: لها الخروج مع نسوة ثقات ولو بعدت المسافة. وقال الحنفيون وأحمد: لا يحل للمرأة الخروج للحج إذا لم يكن معها محرم أو زوج. وأجابوا عما ذهب إليه المالكية والشافعية بأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما محرمان لأمهات المؤمنين. همش: الدين الخالص، الجزء التاسع، الصفحة 32. انتهى. ثلاثة: هل تجوز التجارة في الحج؟ روى الطبري في تفسيره عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. البقرة 98%. قال في مواسم الحج. 4. هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ كان عمر رضي الله عنه يكره التطيب قبل الإحرام. روى أحمد ومالك والبزار عن أسلم مولى عمر أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلا تغسلن. وزاد البزار في روايته بعد الأمر بغسله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاد الشعث التفل. هامش الشعث بكسر العين مغبر الرأس لعدم تعهده، والتفل تارك الطيب. انتهى. وفي رواية لمالك أنه رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت. فقال عمر: مما الريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين. لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق، فقال عمر: فاذهب إلى شربة فأدلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. هامش الشربة حوض يتجمع فيه الماء حول النخلة لتسقى منه. انتهى. وهذا محمول على المبالغة في تلبيد الرأس مما يؤدي إلى ستر الرأس. أما إذا كان التلبيد يسيرا فإنه يستحب للمحرم رفقا به وبعدا عن أسباب الأذى. روى الشيخان من حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وذهب مالك مذهب عمر في كراهية التطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد. وذهب جمهور العلماء إلى التطيب قبل الإحرام سنة للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء اللون بعده، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام. هامش المسك نوع من الطيب. انتهى. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. همش رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، رجع الدين الخالص في الجزء 9 صفحة 46. انتهى. أما إذا تطيب بعد الإحرام لزمته الفدية إن كان متعمدا بالإجماع، وكذا إن كان ناسيا عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعي وأحمد: لا فدية على الناسي. همش الدين الخالص الجزء 9 الصفحة 77. انتهى. 5. هل يجوز للمحرم أن يلبس الثوب المصبوغ؟ روى مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. هامش مدر كدرة اللون وغبرته، وتسمى الضبع المدراء لغبرة لونها، أساس البلاغة. انتهى. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة مقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وروى ابن أبي شيبة أن عقيل بن أبي طالب أحرم في ثوب مورد فرآه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: إن أحدا لا يعلمنا بالسنة. لذلك فإنه يكره لمن كان قدوة يأخذ الناس برأيه ويقلدونه في أمور دينهم أن يلبس الثياب المصبغة بما لا رائحة له، حتى لا يختلط الأمر على العوام فيلبس ما صبغ بما له رائحة ويقع في الحرام. أما الثياب المصبوغة بما له رائحة فحرام على المحرم أن يلبسها، وهذا متفق عليه، إلا أن تغسل حتى تذهب رائحتها.
انتهى الوجه الأول.
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا. هامش، أخرجه ابن عبد البر والطحاوي. انتهى. 6. هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ روى البيهقي في السنن ومالك في الموطأ عن عطاء ابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن أمية وهو يصب عليه الماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال عمر: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعفا. وفي رواية للشافعي عن يعلى قال: بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر: يا يعلى، أصبب على رأس الماء. فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر: ما يزيد الماء الشعر إلا شعفا. فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم عن ابن عمر قال: كنا نكون بالخليج من البحر فنتنافس فيه وعمر ينظر إلينا، فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون. وفي هذا دليل على جواز اغتسال المحرم، وأجمع الفقهاء على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا في غسله تبردا وفي دلك رأسه بيده إذا أمن سقوط شعر منه، فقال الحنفيون وأحمد والجمهور: يجوز بلا كراهة. روى عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. همش، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. انتهى. وقال مالك: يكره للمحرم الغسل بلا جنابة، لما روى نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. هامش، راجع الدين الخالص في الجزء التاسع صفحة 64. انتهى. 7. هل يجوز للمحرم أن يستظل؟ روى البيهقي وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة. همش، النطع بفتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها، ما يتخذ من جلد. انتهى. فيستظل به يعني وهو محرم، لذلك فإنه يباح للمحرم أن يستظل بثوب أو مغلة أو نحو ذلك مما لا يصيب رأسه أو وجهه. 8. نكاح المحرم. روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم عن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. قال الشيخ خطاب السبكي في كتابه الدين الخالص: ويحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية عند مالك والشافعي وأحمد، لحديث أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري، وليس في الترمذي ولا يخطب. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح،
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. هامش الدين الخالص الجزء التاسع الصفحة 84 انتهى. 9 جناية المحرم على الصيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدة 95. وفي قتل الصيد يكون المتعمد والناسي أو المخطئ سواء في وجوب الجزاء عليه. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب يحكم عليه أي المحرم بالجزاء في الخطأ والعمد، وقاتل الصيد أو المتسبب في قتله عليه الجزاء، وهو أن يغرم حيوانا مماثلا للذي قتله، وهذه الغرامة تكون بشراء مثل هذا الصيد والتصدق بلحمه أو بتقدير قيمته والتصدق بها على المساكين، لكل مسكين مد عند مالك والشافعي ومد من البر أو مدان من غيره عند أحمد، أو يصوم عن نصيب كل مسكين يوما، ولكي يعرف الحيوان المماثل لما قتله أو تسبب في قتله فعليه إحضار عدلين لهما معرفة بقيمة الصيد في موضع قتله. روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، هامش أي ثغرة في الطريق، انتهى. فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل جنبه تعال من أحكم أنا وأنت؟ قال فحكم عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف. وروى الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل مما يقال له أربد ضب ففازر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد، فقال عمر احكم يا أربد فيه، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر فذلك فيه. وروى مالك والشافعي والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أن عمر قوى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، هامش العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، واليربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين له ذنب طويل كذنب الجرذ، والجفرة بفتح الجيم الأنثى من ولد الضأن التي بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها انتهى. وروى الشافعي في مسنده عن نافع بن الحارث قال قدم عمر رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم. إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته. فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنة إلى موقع كان فيه حتفه. فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثمينة عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال إني أرى ذلك. فأمر بها عمر رضي الله عنه. قتل ما لا قيمة له. روى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. وفي رواية له أيضا عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى تحكم. فقال كعب درهم. فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمر خير من جرادة. وأخرج الشافعي في مسنده عن عبد الله بن أبي عمار أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب الأحبار على نار يصطلي هامش أي يستدفئ انتهى. مرت به رحل من جراد فأخذ جرادتين يحملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر. فقال عمر من بذلك؟ لعلك بذلك يا كعب. قال نعم. قال ابن حصين إن حمير تحب الجراد. قال ما جعلت في نفسك؟ قال درهمين. قال بخن درهمان خير من 100 جرادة اجعل ما جعلت في نفسك. 10 ما يجوز قتله. الحيوانات غير مأكولة اللحم يجوز للمحرم قتلها إذا كانت مؤذية. روى مالك عن ربيع ابن عبد الله بن الهدير قال رأيت عمر رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسكية وهو محرم. هامش يقرد ينزع منه القراد ويقتله انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن غفلة قال أمرنا عمر بقتل الحية والعقرب والفأر والزنبور ونحن محرمون. وروى ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت معي فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن فقال اقتلهن فإنهن عدو. ويجوز قتل الهوان كلها. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال أصلحوا منازلكم واخنقوا الهوان قبل أن تخنقكم. 11 هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، أي يتوعده. وفي رواية عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا أناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: قلت: أفتيتهم بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وروى عبد الرزاق أن كعب الأحبار سأل عمر عن صيد أتي به أصابه رجل حلال وهم محرمون، قال: فأكلنا منه. فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا. ولذا فإنه يحل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد ما لم يصد لأجله، ولا أعان على صيده بآلة أو نحو ذلك، ولا أشار إلى مكانه. روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هامش، أخرجه أحمد والشافعي والحاكم، انتهى. ثاني عشر: الاشتراط في الحج. عن شعيب بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إن حججت فاشترط، إن أصابني مرض أو كسر أو حبس فأنا حل. وقال أيضا: حج واشترط، فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت. فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم. ثالث عشر: وطء المحرم. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقال: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حد من قابل والهدي. رابع عشر: فوات الوقوف بعرفة. عن سليمان أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم قدم على عمر يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدي ما استيسر من الهدي. هامش، رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيد صحيحة، انتهى. وفي رواية لمالك عن سليمان بن يسار أيضا أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هدي إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعلى ذلك فإن من فاته الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وله أن يجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ومن كان قارنا وفاته الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل عند مالك والشافعي وأحمد، لأن القضاء يكون على حسب الأداء ويلزمه هديان لقرانه وفواته عند مالك والشافعي. يقول مالك رحمه الله: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. هامش، تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك، الصفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة، انتهى. خامس عشر: حكم الأضحية. ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن الأضحية سنة. روى عبد الرزاق عن عمر قال: ليس الأضاحي بواجب، من شاء ضحى ومن شاء لم يضحي. وروى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه كان لا يضحي مخافة أن يقتدى به أو أن يروا ذلك واجبا. 16 آخر النسك. روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وروى أيضا عن يحيى بن سعيد أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وكان عمر رضي الله عنه يأمر المرأة إذا حاضت أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع، ولم يكن يرخص لها بالذهاب قبل ذلك. روى الترمذي وأبو داود عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر عن امرأة حاضت قبل أن تطوف، قال: تجعل آخر عهدها الطواف. قال: هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته. وقد رد عمر نساء خرجنا من مكة قبل أن يطفن طواف الوداع عن نافع قال: رد عمر نساء من ثنية هرش هامش مكان قرب الجحفة انتهى. كنا أفضنا يوم النحر ثم حضنا فنفرنا فردهن حتى يطهرن فيطفن بالبيت. إلا أن عمر رضي الله عنه أباح للنساء بعد ذلك إذا حضن أن يخرجن بغير طواف وداع، وذلك لما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت هامش، أي بعد أن طافت طواف الإفاضة انتهى. قالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ولذلك ذهب الحنفيون والحنابلة وفي رواية عن الشافعي إلى أن طواف الوداع واجب لغير الحائض والمكي هامش، المكي المقيم بمكة الملازم لها فلا وداع له انتهى. يجب بتركه دم. وذهب مالك وفي رواية عن الشافعي إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء. قال مالك رحمه الله: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده بالطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض هامش. تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك الجزء الأول الصفحة 36 بعد 300 انتهى. واحتج مالك ومن ذهب مذهبه بأنه لو كان واجبا لما خفف عن الحائض. قال السبكي في الدين الخالص ورد بأن التخفيف دليل الإيجاب، فالحق أنه واجب. 17 نهي المريض مرضا معدلا أن يزاحم الناس في الطواف. روى مالك وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. ففعلت. فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. 18 كراهية قصد بيت المقدس بالسفر. كان عمر رضي الله عنه ينكر على من يقصد بيت المقدس بالزيارة حتى لا يتشبه زائره بالحجاج. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: بين عمر في نعم من نعم الصدقة مر به رجلان فقال: من أين جئتما؟ قال: من بيت المقدس. فعلاهما بالدرة وقال: حج كحج البيت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنا جئنا من أرض كذا وكذا فمررنا به فصلينا فيه كذا إذن فتركهما. وكان رضي الله عنه يفضل زيارة الكعبة على زيارة بيت المقدس. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى عمر يستأذنه إلى بيت المقدس، فقال عمر: اذهب وتجهز فأتني. فلما تجهز أتاه قال: اجعلها عمرة. 19. تحريم صيد مكة للمحرم وغير المحرم. سبق أن بينا أن المحرم إذا أتلف شيئا من صيد الحرم أو غيره كان عليه الجزاء، وكذا غير المحرم إذا أتلف شيئا من صيد الحرم فعليه الجزاء. روى الشافعي في مسنده عن نافع بن الحارث قال: قادم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الآخر فانتهزته حيا فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنة إلى موقع كان فيه حتفه. فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. وروى ابن أبي شيبة أن عمر ذبح كبشا عن أبنائه لأنهم قتلوا فرخا من حمام مكة. 20. تحريم قطع أشجار مكة والمدينة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه بينما كان يخطب بمنى إذا هو برجل من أهل اليمن يعضد من شجرها همش أي يقطع انتهى، فأرسل إليه عمر فقال: ما تصنع؟ قال: أقطع علفا لبعيري، ليس عندي علف. قال: هل تدري أين أنت؟ قال: لا. قال: فأمر له عمر بنفقة. وفي رواية للبيهقي قال عمر: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير وقال له: لا تعد. وكذا لا يجوز قطع شيء من أشجار المدينة المنورة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لغلام قدامة بن مضعون: أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله. قال: وثوباه. قال عمر: لا، ذلك كثير. 21. اتقاء المعاصي بمكة. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله، أتدرون من كان ساكن هذا البيت؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر، ثم قال: لأن أعمل 10 خطايا في غيره أحب إلي من أن أعملها هنا خطيئة واحدة. وفي رواية: لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة هنج واد في الطائف انتهى، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الشريط الخامس من الكتاب في الزواج. الرقم 1: ما يجوز النظر إليه من المخطوبة. روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها له فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصققت عينيك. وقد وردت هذه الواقعة بطرق مختلفة منها ما يفيد أن عمر رضي الله عنه لم يكشف عن ساقها. ذكر ابن الجوزي في كتاب تاريخ عمر أخبرنا عن محمد بن سعد قال قال محمد بن عمر وغيره لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم قال يا أمير المؤمنين إنها صبية. قال إنك والله ما بك ذلك ولكن قد علمنا ما بك. فأمر علي فصنعت ثم أمر ببرد فطواه ثم قال انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد فأمسكه وإن سخطه فرده. فلما أتت عمر قال بارك الله فيك وفي أبيك قد رضينا. قال فرجعت إلى أبيها فقالت ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي فزوجها إياه. أما سبب إصرار عمر على الزواج منها فقد بينه عمر نفسه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال إني لم أتزوج من نشاط بي ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله سبب ونسب. وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل دون المرأة بل هو ثابت للمرأة كذلك فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر رضي الله عنه لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. اثنان الرجل يختار لابنته الزوج الصالح. روى أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر حين تأيمت حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما من خليس بن حذافة السهمي قال عمر لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة ابنة عمر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة ابنة عمر. قال فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله قبلتها. ثلاثة الخطبة على الخطبة. يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. روى مسلم وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هامش يذر يترك انتهى. هذا إذا ما صرحت المخطوبة بالإجابة وسكنت إلى خاطبها. أما إذا خطبها فردته أو لم تسكن إليه أو وقعت الإجابة بالتعريض فيجوز للغير أن يخطب على خطبته. روى ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه خطب امرأة على جرير بن عبد الله وعلى مروان بن الحكم وعلى عبد الله بن عمر فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها، فقال عمر: إن جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد شباب أهل المشرق، ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر وهو من قد علمتم، وعمر ابن الخطاب. فكشفت المرأة الستر فقالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقالت: قد أنكحت أمير المؤمنين فأنكحوه. 4. هل يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة؟ روى ابن حزم في المحلى أن حنظلة بن بشر زوج ابنته وهي مسلمة من ابن أخ له نصراني، فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الخطاب فأخبره، فكتب عمر في ذلك: إن أسلم فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما. فلم يسلم ففرق بينهما وتزوجها عوف بن القعقاع. 5. هل للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بيتها أو بلدها؟ اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في ذلك، ففي رواية أنه اعتبر ذلك شرطا يقتضيه العقد ويلائمه. روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقال عمر: لها شرطها. فقال له الرجل من عنده: هلكت الرجال، إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته. فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. هامش المحلى لابن حزم، الجزء 11، الصفحة 38. انتهى. وإلى هذا ذهب الأوزاعي وإسحاق والحنابلة مستدلين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المائدة الآية الأولى، وبما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وفي رواية ثانية أن عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولذلك فإنه لا يجب الوفاء به. روى عبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة وشرط له ألا ينكح عليها وألا يتسرى ولا ينقلها إلى أهله، فبلغ ذلك عمر فقال: عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت إلى أهلك. وروى سعيد بن منصور أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه فشرط لها ألا يخرجها، فوضع عمر عنه الشرط قال: المرأة مع زوجها. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وكثير من أهل العلم، وقالوا: إن الزواج صحيح وهذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا: وهذه الشروط من التزويج والتسري والسفر تحرم الحلال. وبقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. 6. رضا الزوجة. الزوجة إما أن تكون بكرة أو ثيبة، فإن كانت بكرة فإن سكوتها حين استئذانها هو رضاها. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فرضاها أن تسكت، وإن كانت ثيبة فإن رضاها لا بد أن يكون صريحا. روى عبد الرزاق أن امرأة آمت بالمدينة فلقي عمر وليها، فقال عمر: اذكرني لها. فلما راث عليه، هامش أي أبطأ عليه، انتهى. فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها، فقال عمر: لا أدري أذكر هذا لك شيئا؟ قالت: نعم، ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر، ولكن مره فلينكحني فلانا. فقال وليها: لا والله لا أفعل. فقال عمر: ولما؟ قال: لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان، فلا أعلم بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها، فأبت إلا فلانا. فقال عمر: إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خللا في دينه. إلا أن عمر رضي الله عنه كان يدعو إلى الزواج بالأبكار. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر قال: عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أعزب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير. 7. النكاح بغير ولي. روى البيهقي والدارقطني والشافعي عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. وروى الدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وروى البيهقي عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. وروى ابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فهي بمنزلة الزانية. والولي قد يباشر العقد بنفسه، وقد يوكله بغيره، وقد يفوض غيره باختيار الزوج ومباشرة العقد. ذكر ابن قدامة في المغني أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال له: إذا وجدت لها كفأة فزوجها إياه ولو بشراك نعله. فزوجها عمر من عثمان رضي الله عنه، فهي أم عمرو بن عثمان. 8. كراهية المغالاة في المهور. روى أحمد والبيهقي وابن ماجه عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والمغالاة في مهور النساء، فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاكم بها. ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من 12 أوقية، وإن أحدكم لا يغالي بمهر امرأته حتى تبقى عداوة في نفسه فيقول: لقد كلفت لها علق القربة أو عرق القربة. هامش: علق القربة حبل تعلق به القربة، والمعنى: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة. وعرق القربة أي تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة. انتهى. وروى سعيد بن منصور وأبو يعلى أن عمر نهى على المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ النساء 20. فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. 9. إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. روى الدارقطني في السنن ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق. وفي رواية: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ورواه كذلك عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في كتاب النكاح، وقال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. وروى ابن حزم في المحلى أن رجلا تزوج جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخليا ليس عندها أحد من أهلها، فأخذها وعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها، هامش أي لم يفتضها، انتهى. فشاع الماء فيها فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام، فرفع ذلك إلى عمر فبعث إلى زوجها فصدقها، فعند ذلك قال عمر: من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة. 10. مهر المثل. وهو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق، هذا إذا لم يسمى لها مهر عند العقد. وإذا فوض تحديد المهر للمرأة فحددته بما لا يمكن أداؤه أو فوض إلى الرجل فمات قبل أن يحدده، فإن المرأة تستحق مهر المثل بالدخول أو بالخلوة. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن الأشعث بن قيس صاحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق، فخطبها الأشعث فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي. فقالت: أحكم فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاد، هامش المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، انتهى. فقال: حكمي غير هؤلاء. وفي رواية قال لها: احتكمي من مالي. فأبت. فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت 3 مرات. قال: وما ذاك؟ قال: عشقت امرأة. فقال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين، أي إن لها مهر مثلها. 11. هل يكون العقد لازما إذا كان بالمرأة عيب خلقي خفي؟ روى مالك والدارقطني وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصابها وصداق الرجل على من غر. وفي رواية عند عبد الرزاق: أيما امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. قال مالك رحمه الله تعالى: ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إذا تزوجها ولم يعلم بذلك، فإن دخل بها فلها الصداق ويكون غرما على وليها لزوجها إن كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. أما إن كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وقال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء. هامش تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك في الجزء الثاني الصفحة 64، انتهى. وليس ذكر هذه العيوب على سبيل الحصر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. وقد قال أمير المؤمنين عمر لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. انتهى كلامه. هامش فقه السنة، الجزء الثاني، الصفحة 54. انتهى. ثاني عشر: هل يجوز نكاح الزانية إن تابت؟ روى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت بالشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برئت، ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم، فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. وروى عبد الرزاق عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له وكانت قد أحدثت، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت فيها؟ قال: ما رأيت إلا خيرا. قال: فزوجها ولا تخبر. وكان عمر رضي الله عنه يحرص على أن يزوج المتزانيين بعضهما. روى الشافعي عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا، فجلدهما الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. ثالث عشر: الزواج من الكتابيات. كان عمر رضي الله عنه يكره الزواج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى. روى عبد الرزاق أن حذيفة تزوج يهودية زمن عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: طلقها فإنها جمرة. قال حذيفة: أحرام؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. من ذلك نرى علة عمر في أمره حذيفة أن يطلقها، فإنها جمرة تحرق البيت بما فيه من أطفال صغار بعقيدتها الفاسدة. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن الزواج من الكتابيات يؤدي إلى كساد المسلمات. ففي رواية للبيهقي وسعيد بن منصور أن عمر قال لحذيفة: إني أخشى أن تدع المسلمات وتنكح المومسات. وقد تكون العلة هي الخوف منها بالسيطرة على زوجها ونقل أخبار المسلمين لأهل دينها، خاصة إذا كان الزوج ذا مكانة في قومه. ففي رواية عن سعيد بن منصور قال عمر لحذيفة: طلقها. فقال حذيفة: لما؟ أحرام هي؟ فقال عمر: لا، ولكنك سيد المسلمين. ففارقها. رابع عشر: إعلان النكاح. روى ابن أبي شيبة أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر ابن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها. فقال له عمر: ما تقول؟ قال: تزوجت المرأة على شيء دون، فأخفيت ذلك. قال: فمن شهدكم؟ قال: استشهدت بعض أهلها. قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج. 15. العقد على المرأة يحرم أصلها سواء دخل بها أم لم يدخل. روى البيهقي أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها: أيتزوج أمها؟ قال: نعم. فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت. قال: وإن ولدت عشرة؟ ففرق بينهما. 16. هل يجوز نكاح الربيبة؟ قال تعالى في بيان المحرمات بالمصاهرة:
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
النساء، الآية 23. وقد اختلف العلماء في نكاح الربيبة لاختلافهم في قوله تعالى: اللاتي في حجوركم. فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك ليس قيدا، وإنما وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، ولذا فإنه لا يجوز نكاح الربيبة. هامش: الربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره. انتهى. وذهب الظاهرية إلى أن ذلك قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته أي ابنة امرأته إذا لم تكن في حجره، وهو مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى ابن حزم في المحلى عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سوءة يقال له عبيد الله ابن معبد أثنى عليه خيرا، أخبره أن أباه أو جده نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحب ما شاء الله عز وجل، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها. قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. قال: فطلقها وأنكح ابنته ولم تكن في حجره، ولا أبوها ابن العجوز المطلقة. قال: فجئت سفيان بن عبد الله فقلت له: استفت لي عمر بن الخطاب. قال: لتجئ معي. فأدخلني على عمر فقصصت عليه الخبر، فقال عمر: لا بأس بذلك، واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراده إلا علي. قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك. هامش: المحلى، الجزء 11، الصفحة 59 بعد 100. انتهى الوجه الأول.